إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيقول نبي الله صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال هكذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الماتع في ذكر أصناف من أصناف أهل الجنة نسأل الله من فضله ورحمته وقد ذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف أحدها ذو سلطان مقسط متصدق موفق والثاني رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم والثالث عفيف متعفف ذو عيال. فأما الصنف الأول فقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفات معينة، فقال أولا ذو سلطان، أي صاحب سلطان، صاحب سلطة. وهذا اللفظ فيه عموم يدخل فيه كل صاحب سلطة ورعاية على غيره. وقد ذكرنا من قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعرفنا أن هذا الحديث تعرض لأصناف متعددة من الرعاة لا تقتصر على الراعي الأكبر الذي هو الأمير أو الحاكم، وإنما تتعداه إلى غيره. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا ذو سلطان هو لفظ عام يدخل فيه كل صاحب سلطة وولاية على غيره. وأول ما يدخل في ذلك، ولعل في بعض القيود ما يشير إليه عينا، الحاكم والأمير. فالحاكم سلطته أعم، والأمير رعايته أشمل، فالخطر في ذلك أعظم، والمسؤولية فيه أكبر. وعندما تعرض صلى الله عليه وسلم هنا لهذا الصنف ذكر له صفات، فقال أولا مقسط، والمقسط العادل. والله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر المقسطين في كتابه في مقام المدح والثناء والتنويه بالفضل. وقد ذكرنا من قبل فضيلة العادلين من الولاة ورذيلة الظالمين منهم، وذكرنا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر أولهم إمام عادل، وحديثه صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وحديثه صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، ونحو ذلك. ففضيلة العادلين من الولاة معروفة مشهورة مقررة، وكذلك رذيلة الظالمين منهم. فأول صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السلطان هنا العدل، وهي خاصة الملك والرعاية، فلا يتحقق الملك على التمام إلا بالعدل، ولا تحصل الرعاية على الكمال إلا بالعدل، فإذا ضيع العدل فقد ضيع مقصود من مقاصد الإمارة والولاية، وصار الأمير والوالي حينئذ شرا وفسادا على الناس وعقوبة من الله جل وعلا لهم. والجزاء من جنس العمل، فلا يولى الحاكم على الناس إلا من بينهم، ولا يكون صنيعه إلا من جنس صنيعهم. هكذا أحكمها الله رب العالمين في كتابه فقال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكان من المأثور عند علمائنا من قديم: أعمالكم عمالكم، كما تكون يولى عليكم. فالنقمة هاهنا من الله تعالى ليست ظلما، وما ربك بظلام للعبيد، وإنما هو جزاء وعقاب من جنس العمل. فلا يتولى العادل إلا على العادلين، ولا يتولى الظالم إلا على الظالمين، ولا يحكم المفسد إلا المفسدين. فقلب هذه النظرية قلب للفطرة التي فطر الله الناس عليها، والتي أحكمها في كتابه، والله يحكم لا معقب لحكمه. فالذين يريدون الإمام العادل عليهم أن يكونوا في أنفسهم عادلين، الذين يريدون الإمام الصالح لا بد أن يكونوا في أنفسهم صالحين، الذين يريدون الإمام القائم بالشريعة لا بد أن يكونوا لها في أنفسهم مقيمين. سنة الله، ولن تجد لسنته تبديلا ولا تحويلا. فالحاصل هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أهل الجنة السلطان، ولكن هذا السلطان له صفات، أولها العدل، لا بد أن يكون مقسطا، لا بد أن يكون عادلا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صفة أخرى فقال: متصدق. وليس المقصود هاهنا مجرد الصدقة التي تتبادر إلى الأذهان، بل التصدق هاهنا معناه الإحسان إلى الناس، فهو سلطان عادل، وهو في عدله محسن، محسن إلى رعيته، محسن إلى أمته، محسن إلى شعبه، لا يضن بملكه ولا إمارته، ولا يكون له في الدنيا مطمع ولا أمل، فلا يحرص على كرسيه، ولا يتكالب على منصبه، ولا يكون من شأنه في ذلك الإقصاء والإبعاد والاضطهاد لكل من يخطر بباله أو يرى في منامه أنه ينازعه سلطانه. فالسلطان هاهنا سلطان محسن، هذا فيه إشارة إلى الزهد في الدنيا والمنصب والجاه والرياسة. يود صاحب ذاك أن لم يتولى شيئا منه أبدا، يقول في لسان حاله وقيله: ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، كما قالها من قبل بمعناها فاروق الأمة عمر رضي الله عنه. إنه السلطان الذي تصدق فيه هذه الصفات، ولا نزكي على الله تعالى أحدا. إنه فاروق الأمة، إنه القائم بالحق في زمنه، إنه صاحب الخلافة العادلة الراشدة، وكل الخلفاء الراشدين كذلك. ومع ذلك يقول هذه العبارة: ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، أو كما قال. زهد في الدنيا ومتاعها، زهد في الدار الدنيا وزخرفها، فكان من جراء ذلك أنه لا يحبس عنده شيئا، بل هو محسن إلى أمته، محسن إلى شعبه. إن أرادوا مالا وكان في وسعه أعطاهم، إن أرادوا أمنا وهذا من واجباته أعطاهم، إن أرادوا استقرارا ومتاعا وكان في وسعه أعطاهم. هذه صفة السلطان الذي هو أحد أهل الجنة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صفة ثالثة وما أعظمها، فقال: موفق. موفق، مسدد، مهدي، يهديه الله تبارك وتعالى ويسدده ويوفقه في نفسه وفي أمته. فأما توفيق الله له في نفسه فذلك يكون في دينه، يكون موفقا في دينه، في عمله، لا يترك شيئا من الواجبات ولا يفعل شيئا من المحرمات إلا ما يكون من اللمم الذي لا يخلو منه إنسان. ثم التوفيق أيضا يكون في الأمة، يكون في الحكم، يكون في السياسة، يكون موفقا في قراراته، في أحكامه، في سياساته، في قيادته لشعبه. هذا هو لب الحكم والرياسة والسلطان. وذلك أن التوفيق هو عصب الإنسان، فلا يستطيع أحدنا عموما أن يحيا ولا أن يقيم دينه ولا دنياه إلا بتوفيق الله له. فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الضلالة. فلا نستطيع أن نتحرك في حياتنا إلا بتيسير الله وتوفيقه وهدايته، فكيف بالسلطان الذي أنيطت به مسؤولية أمة؟ ليس مسؤولا عن نفسه فقط، ولا عن أهل بيته فقط، ولا عن أقربائه فقط، بل هو مسؤول عن مئات وألوف وملايين من البشر. وقد ذكرنا من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوقهم إلا جيء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو أوبقه إثمه. إنها مسؤولية ضخمة، مسؤولية كبيرة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون يوم القيامة خزيا وندامة. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون يوم القيامة خزيا وندامة. فليت شعري كيف مسخت الفطر، وكيف انتكست القلوب والأفئدة، وكيف ضاع الدين وضاعت التقوى إلى هذا الحد. يطلع الرجل قرنه للناس: رشحوني، انتخبوني، أنا لها. أنت لها؟ أنت لها؟ ولا أريد أن أخوض في أشخاص، فإن الحديث له شجون، ولكنني أقول عبارة واحدة: والله الذي لا إله غيره ومقلب القلوب، لا يصلح لها أحد منهم، لا يصلح لها إنسان منهم، لا يصلح لها آدمي منهم. أين شروط الإمارة؟ أين شروط الولاية؟ أين هي يا من قمتم على حكامكم وقلتم ليسوا حكاما شرعيين لأنهم فقدوا الأهلية وفقدوا الشروط وارجعوا إلى كتب الفقه؟ فهل أتيتم أنتم بمن يستوفيها؟ هل مرشحوكم يوافقون شروط الإمارة؟ فإلى أي شيء دعوتم؟ وعلى أي شيء قمتم؟ ويحكم، جهل في جهل، وضلال في ضلال، وتلبيس في تلبيس، وكل شيء يا عزيزي يرود، كل شيء يرود، لأنهم عرفوا من أتباعهم أنهم صم بكم عمي لا يرجعون ولا يعقلون. ضاع التمييز، مسخت القلوب، مسخت الفطر، حصل غسيل دماغ، فكل شيء الآن صار يتبع وصار يطاع فيه صاحبه. صوفية عصرية، صوفية خفية وثنية، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وليرجع إلى كلام أهل العلم في شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالتوفيق بارك الله فيكم هو عصب الإنسان، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يقيم حياته إلا به. فالسلطان أحوج ما يكون إليه، السلطان أحوج ما يكون إلى التوفيق والتسديد والهداية، حتى لا يضيع أمته، حتى لا يتخذ قرارا فاشلا يضيع به الناس ويوردهم موارد الهلكة. ووالله لقد كان في الحكام من يخزل في أوج انتصار. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، كان في الحكام من يخزل وهو في أوج انتصاره على أعدائه، يتخذ قرارا فاشلا أو قرارين فاشلين أو ثلاثة فيؤول انتصاره إلى هزيمة، تدور عليه الدائرة، لأنه لم يوفق، لم يسدد، لم يفتقر إلى ربه، بل أحسن الظن بنفسه وحسب أنه على شيء، فوكله الله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد ضاع وتمت خسارته. هذه ثلاثة صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للسلطان الذي هو من أهل الجنة: العدل والإحسان والتوفيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا في كل ذلك النصيب الأوفر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الصنف الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا من أهل الجنة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذا صنف له صفات أيضا ذكر صلى الله عليه وسلم منها الرحمة: يرحم الخلق، يعطف عليهم، وتكون رحمته هذه رحمة واصلة تبدو في ألوان الإحسان والمعروف. وهكذا الأمر في حق الله تبارك وتعالى، وله المثل الأعلى، فإن الله تعالى من أسمائه الرحمن، ومن أسمائه وهو شقيقه الرحيم. فالرحمن يدل على الرحمة الذاتية التي هي قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى، والرحيم يدل على الرحمة الفعلية التي تتعدى إلى الخلق. فاسم الرحيم على هذا المعنى يدل على معنى التعدي والإيصال، هكذا في رحمة الله تعالى التي لا ينال جنابها أحد ولا يصل إلى شأنها مخلوق. فالرحمة في المخلوق على قدر ما يليق به لا بد أن تشتمل أيضا على معنى الإيصال والتعدي. فليست الرحمة أمرا ذاتيا يحس به الإنسان في نفسه، بل لا بد أن يتعدى إلى الناس، لا بد أن يتعدى لهم بألوان الإنعام والإحسان والمعروف. ثم هذه الرحمة أيضا تلازمها صفة ثانية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رقة القلب. والصفتان متلازمتان، فلا يكون رحيما إلا من كان قلبه رقيقا. لا يكون أحدنا من الناس رحيما إلا أن يشتمل قلبه على رقة ولين. والله تبارك وتعالى مدح أرقاء القلب في كتابه وذم قساة القلوب، فقال سبحانه وتعالى في شأن ذكره جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال سبحانه وتعالى في قساة القلوب: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقسوة القلب أمر ذميم، أمر مرذول، يضيع حياة القلب ويضيع ما فيه من الإيمان. الشخص الذي يكون في قلبه قسوة يكون في شأنه غلظة، لا يخشع للذكر ولا يطمئن للهدى ولا يستجيب للحق. وأما رقيق القلب فهو في هذه الأشياء أسرع ما يكون، بمجرد أن يسمع ذكر الله يقف عنده ويتدبر ويتأمل ويستجيب ويعمل، بمجرد أن يسمع الهدى يستجيب ويعمل وينقاد، بمجرد أن يعرف الحق يتمسك به وينقاد إليه. فلا يكون اتباع الحق والهدى إلا من جراء استعداد في القلب، ولا يكون الانتكاس والتعصب والضلال إلا من جراء عدم استعداد في القلب، أو إن شئت فقل من استعداد مضاد، استعداد للضلال، استعداد للزيغ، استعداد للانحراف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن في القلب مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب القلب عباد الله، انظر في قلبك وتفقد شأنه، وجاهد نفسك في تهذيبه وتنقيته وإزالة ما فيه من القسوة والغفلة، لن يستقيم دينك إلا بهذا. فهذا الصنف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف الجنة صنف جمع بين الرحمة ورقة القلب. وهاتان الصفتان أو هذان الأمران يقول صلى الله عليه وسلم في متعلقهما لكل ذي قربى ومسلم. فذكر أولا ذا القربى، ذكر القريب، لأن حقه أعظم، حق القريب عليك أعظم من حق غيرك من غيره من إخوانك المسلمين عليك. ولهذا قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، فقدم الجار القريب على الجار غير القريب، وإن كان كل منهما يجتمع فيه حق الجيرة إلا أن الأول اجتمع فيه حق آخر وهو حق القربى. لكل ذي قربى ومسلم، فلا يراعي قرابته وحدهم، ولا يجاملهم وحدهم، ولا يرحمهم وحدهم، بل يرحم كل مسلم، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. والرحمة ها هنا تتفاوت، وهذا يرجع إلى أصل الولاء والبراء الذي شرح كثيرا، وذكرنا أن الولاء والبراء يتبعض، وأن كل مسلم ينتمي إلى هذا الدين ويصلي إلى هذه القبلة فله من الولاء بحسبه، بحسب قربه أو بعده من الدين، فلابد من استحضار هذا الأمر. هذا هو الصنف الثاني، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. نحن أحوج ما نكون إلى هذا الآن، نحن أحوج ما نكون إلى أن يرحم بعضنا بعضا، نحن أحوج ما نكون إلى أن يعطف بعضنا على بعض، نحن أحوج ما نكون إلى أن يخاف بعضنا على بعض. لا مجال الآن ولا قبل ذلك ولا بعده لغش ولا خداع ولا تضليل ولا تلبيس ولا عدوان ولا غير هذا. فالله الله في الأخوة الإسلامية، الله الله في الأخوة الإيمانية، علينا بمراعاتها وإعطائها حقها، فإنه قد أوشك على الضياع. ثم يأتي من بعد ذلك الصنف الثالث، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وعفيف متعفف ذو عياش. هذا الصنف الثالث حاز صفة من أشرف الصفات وهي العفة، والعفة في أصلها هي التمنع. العفيف هو المتمنع عن الشيء، والمرأة العفيفة هي المتمنعة عن مواطن الريبة أو مثل هذه الأشياء. والامتناع يكون عن الشيء المحرم وعن الشيء المكروه، بل عن الشيء المباح. فالعفة لها درجات، أوجبها العفة عن الحرام، أوجبها الامتناع عما نهى الله عنه من المحظورات والقبائح والسيئات. ثم يلي ذلك في الرتبة العفة عن المكروهات، الأشياء التي يستحب الامتناع عنها، ومن تعرض لها فليس بآثم ابتداء. ثم تأتي من بعد ذلك درجة أعلى، وهي درجة أهل الورع واليقظة، وهي الامتناع عن المباحات في بعض المواطن. وأما الامتناع عن المباح جملة فليس من دين الإسلام، بل هو من دين الرهبان، وقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وذمه الإسلام كما تعلمون. ولكن يمتنع عن بعض المباحات في مواطن معينة، يمتنع عن مباح معين يشغل عن ذكر الله، يمتنع عن مباح معين يؤول إلى مكروه، وقد يؤول المكروه إلى حرام. هذا من دقائق الورع واليقظة والمراقبة، والأمر يحتاج إلى علم لئلا يؤول إلى شأن الرهبان المشار إليه. فهذا الصنف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صنف عفيف، بل بالغ صلى الله عليه وسلم في وصفه فقال: متعفف، عفيف متعفف. هذه مبالغة، أي إن عفته متكلفة. وهذا هو الذي ذكره الله في كتابه فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يتكلفون العفة، يظهرون الغنى، وهم في حقيقتهم محتاجون. فليس من شأنهم الإلحاف، وليس من شأنهم السماجة، وليس من شأنهم المضايقة،
للناس شأني كذا وحالي كذا وأعطني وأنا محتاج وأنا أريد وأنا وأنا أي شيء هذا؟ وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس تكثرا بأشد الوعيد. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل قطعا من النار فمستقل ومستكثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الصنف الذي ذكر في حديثنا هذا من أهل الجنة صنف عفيف متعفف، وهو مع ذلك ذو عيال، عنده أناس يعولهم، عنده أناس يتحمل مسؤوليتهم، ولكنه يتعفف ويتكلف ويظهر الغنى عن الناس. فما أحسن هذا الصنف، وما أعظم قدره، وما أجله عند ربه. ومثل هذا لا يمكن أن يحتاج إلى الناس أبدا أبدا، وهو في الأصل محتاج، وهو في الأصل ذو فاقة وحاجة، ولكن لا يحوجه ربه إلى الناس أبدا، بل يأتيه رزقه وتأتيه حاجته ويورثه الله القناعة والرضا، فيشعر في قلبه ببرد الطمأنينة واليقين. لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، يكفيه القليل بل أقل القليل، ولا يشعر به إنسان حتى يلقى ربه على شاكلته هذه، فيجد عنده من النعيم المقيم ما هو أكبر وأعظم. نحن أحوج ما نكون إلى هذا في زمن الغلاء، في زمن الضنك، في زمن الفاقة والحاجة، بدلا من الثورات والاعتصامات والنعيق والزعيق الذي يتنزه عنه الأنعام، بدلا من هذه الأشياء التي تضر ولا تنفع، والتي لا تأتي بشيء أبدا، والتي هي ميراث الوثنية الكافرة، بدلا من هذا حسن علاقتك بربك، تكلف العفة، تكلف التقوى، انظر في شأنك فأصلح، عليك بما يصلحك فالزمه، عليك بسبيل التقوى، أد الفرائض واجتنب المحرمات، وأصلح شأنك وشأن أهل بيتك حتى يورثك الله القناعة. والله إن من الناس أناسا قد يصل مرتبهم إلى 300 و400 و500، ولا حد حاسس به. احنا النهارده 1000 جنيه ما تكفيش، 1000 جنيه ما تكفيش، هتكفي ايجار ولا طعام ولا شراب ولا كسوه ولا ولا ولا. من الناس اناس مرتبهم وراتبهم دون ذلك بكثير ولا يشعر بهم احد. فكم في الزوايا من خبايا، وكم في الناس من بقايا، فلماذا لا تكون منهم؟ بدل ما تقول يا عم الشيخ خدنا على، طب ليه ما تبقاش زيه؟ ليه ما تبقاش أفضل منه؟ لماذا تستمر هذه النظرة التواكلية في قلوبنا وفي حياتنا وفي أفكارنا؟ لماذا لا تكون مثلهم؟ لماذا لا تكون أفضل منهم؟ والفرصة أمامك. يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك. فانظر في أي الاتجاهين تريد أن تسير، الجنة قريبة منك والنار قريبة منك، فانظر في أي اتجاه تريد أن تسير. الأمر يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى نية جازمة، يحتاج إلى توبة نصوح، هذا هو ما نريده الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذه الأصناف الطيبة، وأن يجعلنا من أهل الجنة أهل النعيم المقيم والرضوان الأكبر، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.